بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب إتمام المطالب بتكميل دليل الطالب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الكرام، إن دراسة المسائل الفقهية من الأمور المهمة والأمور الطيبة التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، ولكن من المهم أحبة الكرام قبل دراسة المسائل الفقهية أن تعلم بعض الأمور. أولاً، من الأمور المهمة جدا في تعلم ودراسة الفقه تصور المسائل التي تريد أن تدرسها، لأن بعض الناس قد يدرس المسألة وهو غير متصور لها. يعني ما معنى تصور المسائل؟ لو قلت له يا أخي الكريم نحن نتكلم عن أي مسألة، يقول لك لا أدري. إذن إذا كنت لا تدري عن صورة هذه المسألة، ما فائدة الكلام حول هذه المسألة؟ لذلك من المهم أن تجمع في دراسة الفقه بين الفهم وبين الحفظ، أن تكون على فهم عن هذه المسألة التي سيتم الحديث عنها. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، في دراسة الفقه ستمر عليك مسائل كثيرة. هذه المسائل أهل العلم يختلفون في الاستدلال لها، فربما تمر علينا المسألة ويكون فيها حديث ضعيف، ولكن أهل العلم كلهم يقولون بهذا القول. طيب، من أين أخذوا هذا القول؟ من أدلة أخرى، مثلا إجماع الأمة، مثلا آثار الصحابة. فلذلك لابد أن تكون على بينة وبصيرة. ثم أيضا بارك الله فيكم، من فوائد دراسة الفقه أن يعلم الإنسان المسائل التي أجمع عليها أهل العلم والمسائل التي وقع فيها الاختلاف، مع التنبيه أن وجود الخلاف لا يعتبر دليلا. بعض الناس يجعل الدليل، يقول دليل هذه المسألة وجود الخلاف، لا، هذا لا يعتبر دليل. واضح بارك الله فيكم. ووجود الخلاف ليس بعذر لك عند الله سبحانه وتعالى. الآن صار من الأدلة عند بعض الناس، تقول له ما حكم كذا؟ قال يجوز. تقول له لما؟ قال المسألة فيها خلاف. طيب، هل هذا دليل الآن؟ الدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وجود الخلاف لا يعتبر دليلا للمسألة. ثم أيضا من الفوائد أن تعلم جيدا أن أقوال أهل العلم يستدل لها ولا يستدل بها. قول العالم يستدل له، تطلب له الدليل، ولا تأتي وتقول لأحد الناس افعل كذا لأن العالم الفلاني يقول افعل كذا. نعم، عند المقلد هذا شيء آخر، ولكن في ميزان العلم هذا لا يعتبر دليلا، هذا لا يعتبر دليلا. ثم أيضا أنبه على مسألة، ربما إذا درس الإنسان الفقه رأى أن بعض المسائل يختلف فيها كلام أهل العلم، ربما تكون المسألة عنده من الواجبات، ولكن يعلم مثلا أن جمهور أهل العلم لا يقولون بوجوب هذا الأمر، هل يعني هذا الأمر إني أترك العمل بالشيء؟ يعني ربما بعض الناس يقول أنا ما كنت أعلم أن مسألة صلاة الجماعة في المسجد فيها خلاف. طيب، هب أن هذا الأمر الآن عرفت وعلمته، هل معنى هذا الآن أنك تتعمد ترك الصلاة في المسجد؟ أهل العلم ما يقولون بهذا. واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يقول أنا ما كنت أعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، وبعض أهل العلم يرى السنية. تقول له طيب وبعدين؟ كأنه يقول إذا المسألة فيها خلاف وبعض أهل العلم يرون السنية، إذن لن أعمل بهذا الأمر. هذا الأمر خطأ، وهذا يبين أن طالب العلم ما فهم هذه المسألة جيدا. السنة ما تعني الترك، وإنما السنة تعني ماذا؟ العمل والحرص على ذلك. يعني رأيت مرة أحد الأشخاص يصلي إلى غير سترة، فقلت له قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لما تصلي إلى غير سترة؟ قال لكن وما أدري إيش وغيره. اترك لكن الله يرضى عليك، هذا أمر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيضرك شيء لو صليت إلى سترة؟ يعني في هذا ضرار، مشكلة، مصيبة ستقع عليك؟ وإنما الأمر أحيانا قد يكون بسبب ضعف تعظيم الإنسان للسنة. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس في بعض المسائل يعلم جيدا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على هذا الأمر، فإذا قلت له يجب هذا الأمر ويجب هذا العمل غضب غضبة عظيمة. أين تعظيمك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك إذا كان العلم الشرعي سيثمر عندك قلة العمل، راجع نفسك، فإن هذا داء عضال، هذا داء عضال. يعني بعض الناس قبل أن يطلب العلم كان يكثر من العمل الصالح، بعد ما طلب العلم بدأ يفرط، هذه سنة والمسألة فيها خلاف، والمسألة ما فيها إجماع، والمسألة جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، فيبدأ يفرط ويترك العمل. هذا طبعا أمر قبيح جدا، هذا أمر قبيح جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، الفقهاء يبدأون الكتب الفقهية بأبواب المياه، وربما طالب العلم المبتدئ تمر عليه بعض المسائل المتعلقة بأبواب المياه فيرى صعوبة تصور بعض هذه المسائل، فربما أحجم عن دراسة بعض الأمور لأنه يتصور أن كل هذه المسائل صعبة ومستغلقة في الفهم. ولو تأمل قليلا أو تريث قليلا يجد بأن ربما وجدت بعض المسائل التي يعسر فهمها في بعض المسائل المتعلقة بالمياه، ولكن ما بعد ذلك هين يسير، ما بعد ذلك هين يسير. قبل أن أتكلم بارك الله فيكم عن المسائل التي ذكرها المؤلف، أريد أقرر بعض الأمور وبعض الأشياء حتى إذا جئنا إلى المسائل التي ذكرت، لأن كلام المؤلف الآن سيكون على مذهب الحنابلة، وربما الإنسان أشكلت عليه بعض الأمور، سأذكر بعض النقاط وبعض الفوائد حتى تكون المسائل سهلة ويسيرة. وطريقة تعليقي على الكتاب بارك الله فيكم أني أذكر مسائل الكتاب وأذكر الراجح بإذن الله عز وجل، وسأحرص إن شاء الله ألا أزيد على مسائل الكتاب، سأحرص على ألا أزيد على مسائل الكتاب حتى لا نتشعب، لكني لن أتقيد بالمسائل المذكورة في الكتاب من ناحية الترجيح، فإذا تبين أن هناك شيء الدليل الأقوى على خلاف المسائل على خلاف ما ذكر في الكتاب سأذكره، أما زيادة مسائل إضافة مسائل حتى ما تتشعب بنا الأمور سأقتصر على مسائل الكتاب. طيب، أولا عندنا فائدة بارك الله فيكم. الفائدة هذه ما معنى الطهارة؟ ما معنى الطهارة؟ يقول جمع من أهل العلم، معنى الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة تطلق على ثلاثة أشياء. الشيء الأول رفع الحدث. ما معنى الحدث؟ يقولون وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها. يعني الحدث شيء يقوم ببدن الإنسان يمنعك من الصلاة، إذا رفعت هذا الحدث هذا العمل ماذا يسمى؟ يسمى طهارة. يعني الآن شخص غير متوضئ يريد يصلي، حتى يتمكن من أداء الصلاة ماذا يفعل؟ يتوضأ، هذا الوضوء يسمى ماذا؟ يسمى طهارة. قال وما في معناه؟ ما معنى وما في معناه؟ ربما يكون الإنسان طاهرا ويتطهر أيضا، ربما يكون الإنسان طاهرا ويتطهر أيضا، مثل من؟ الذي يجدد وضوءه هو على طهارة ولكنه أيضا يتطهر. هذا الشيء الثاني الآن يسمى طهارة ولا ما يسمى؟ يسمى طهارة. طيب هل هو فيه رفع للحدث؟ لا، ما فيه رفع في الحدث، رفع للحدث، ولكنه في معنى رفع الحدث، لكنه في معنى رفع الحدث. والأمر الآخر والأخير الذي يطلق على الطهارة زوال الخبث، إزالة النجاسة، هذا يسمى ماذا؟ طهارة، إزالة النجاسة، هذا الأمر يسمى طهارة. طيب عندنا مسألة ما هي أقسام المياه؟ ما هي أقسام المياه؟ اختلف أهل العلم في أقسام المياه. بعض أهل العلم يقول الماء على قسمين، وبعضهم يقول الماء على ثلاثة، الماء على ثلاثة أقسام. طيب الآن سأنتقل إلى القول الثاني ثم أرجع إلى القول الأول. من يقول بأن الماء على ثلاثة أقسام، يقول القسم الأول هو الماء الطهور. القسم الأول هو الماء الطهور. طيب ما معنى الماء الطهور؟ قالوا الماء الطهور الباقي على خلقته. يعني الماء الطهور مرة أخرى ما معناه؟ الماء الذي لم يتغير، نفس ما خلقه ربنا سبحانه وتعالى، نفس ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا هو الماء الطهور. طيب هذا القسم الأول وتعريف القسم الأول. طيب ما أثر الماء الطهور؟ يعني ما النتيجة المترتبة على كون الماء طهورا؟ النتيجة المترتبة على ذلك أن هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني واحد يريد يتوضأ فتوضأ بماء النهر، يجوز أو لا يجوز؟ أجيب، يجوز. تريد تتوضأ، توضأ بماء النهر، ماء البئر، ماء المطر، كل هذا جائز ولا حرج في ذلك. طيب عند الإنسان نجاسة يريد أن يزيلها، يزيلها بالماء الطهور، نعم لا حرج في ذلك، مثل أي ماء، ماء البئر، ماء النهر، ماء النبع، الماء النازل من السماء، إلى غير ذلك من المياه. إذا مرة أخرى القسم الأول من أقسام المياه الماء الطهور. ما هو هذا الماء الطهور؟ هو الماء الباقي على خلقته كما خلقه الله عز وجل، وهذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب عندنا فائدة، الماء الطهور هذا على أقسام. الماء الطهور هذا على أقسام. القسم الأول ماء طهور يحرم استعماله. كيف ماء طهور يحرم استعماله؟ رجل عنده بئر، جاء رجل واستولى هذه البئر على هذه البئر، غصب هذه البئر، فهذا ماء طهور، ماء كما خلقه الله، يجوز أن تتطهر به؟ لا، لا يجوز أن تتطهر به. واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ لأنه ماء مسروق مغصوب، فهذا ماء طهور يحرم استعماله. طيب هل هذا الماء إذا أراد الرجل أن يزيل به النجاسة تزول به النجاسة؟ نعم تزول به النجاسة، لكن هل يجوز أن تستعمله؟ ما يجوز أن تستعمله. من استعمل الماء المغصوب، رجل غصب ماء واستعمل هذا الماء وتوضأ، هل وضوء صحيح أو باطل؟ على ما يذكره المؤلف وضوءه لا يجوز ووضوءه باطل. لماذا؟ قالوا لأنه ماء مغصوب، وجمهور أهل العلم يقولون يجوز أن يتوضأ وضوءه صحيح مع حرمة استعمال الماء. لماذا؟ يقولون الجهة منفكة، وضوء شيء وغصب للماء شيء آخر، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. هذه مسألة سنذكرها بعد قليل، نقرأ من كلام المؤلف وأعلق عليه، ولكن حتى تكون فكرة عامة عن الموضوع. إذن الآن لو جعلت مثلا كتبت أنواع المياه، وجعلت التفريع الأول الماء الطهور، وكتبت أنواع الماء الطهور، النوع الأول من أنواع الماء الطهور ماء طهور يحرم استعماله. طيب هذا الماء الطهور الذي يحرم استعماله على مذهب الحنابلة لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، على مذهب جمهور أهل العلم يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب من الأمثلة على الماء الطهور الذي يحرم استعماله الماء الذي يكون في آبار ديار ثمود. الماء الذي يكون في آبار ديار ثمود، ديار ثمود موجودة إلى اليوم، الماء الذي يكون في آبارهم، هل هذا الماء يجوز الوضوء به؟ جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الصحابة بآبار ديار ثمود أمرهم بأن يريق هذا الماء ما يستعمله، وأمرهم إذا علفوا وأمرهم إذا عجنوا عجينا بهذا الماء أن ما يأكلوا منه، وإنما يطعموه البهائم، يطعموه البهائم إلا بئر الناقة، إلا بئر الذي كانت تريده، البئر الذي كانت تريده الناقة، يعني ماء البئر هذا تشرب منه الناقة، هذا استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا نأتي إلى مسألة آبار ديار ثمود، هذه الآبار هل يجوز الوضوء بها؟ جمهور أهل العلم قالوا يحرم الوضوء بهذا الماء على التحريم، وذهب بعض الشافعية فقالوا يكره هذا الأمر ولا يحرم، والصواب التحريم. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، وأمر الصحابة أن يريقوا هذا الماء، وأمر الصحابة الذين عجنوا عجينا بهذا الماء أن يجعلوه علفا للدواب والبهائم، فلذلك شدد عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لو افترضنا أن رجلا توضأ بهذا الماء، هل وضوءه باطل؟ الراجح والله أعلم أن وضوءه لا يبطل، الحنابلة يقولون وضوءه باطل، والصواب أن وضوءه لا يبطل، فعله حرام لكن وضوءه لا يبطل والله تعالى أعلم. إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة؟ إلى الآن الأمور واضحة؟ يعني أنا فقط من باب طرد السآمة، وكان هذا أهل العلم ما يستعملون في مصطلحاتهم في كتبهم، لكن سندخل في العميق بعد قليل بارك الله فيكم. فإلى الآن الأمور واضحة سلمكم الله. وهند الشيخ الأمور طيبة؟ طيب، الآن لازلنا نتكلم عن الماء الطهور. من أقسام الماء الطهور ماء يرفع حدث الأنثى دون الذكر البالغ، يعني لو جعل لغز ماء يجوز أن تتوضى به المرأة دون الرجل، واضح بارك الله فيكم؟ هل هذا الماء موجود أو غير موجود؟ نعم موجود، نعم موجود. طبعا الكلام الآن عن مذهب الحنابلة. ما هو هذا الماء؟ يقولون الماء اليسير قليل الذي خلت به المرأة. ما معنى هذا الأمر؟ امرأة عندها وعاء فيه ماء، وهذا الماء الذي يكون في الوعاء يكون ماء يسيرا، فالمرأة وحدها جاءت وتوضأت بهذا الماء. الماء الموجود في هذا الوعاء ماء طهور لكن للمرأة، لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، لا يجوز للرجل أن يتوضأ به. فإن قال قائل طيب وش هالكلام هذا؟ ما وين جاب الحنابلة مثل هذا الكلام؟ وهذا الكلام من مفردات مذهب الحنابلة، يعني جمهور أهل العلم على خلاف هذا الكلام. الإمام أحمد استدل في هذه المسألة بعدة أدلة، منها مثلا آثار الصحابة الواردة في المسألة، جاء في هذه المسألة عدد من آثار الصحابة، منها مثلا أثر الحكم الغفاري أنه كان ينهى عن الوضوء بفضل المرأة، هذا من آثار الصحابة الواردة في هذه المسألة. ومن آثار الصحابة الواردة في هذه المسألة أثر عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه أنه أيضا كان ينهى عن ذلك، وأيضا جاء عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها توضأت بماء، فجاء رجل يريد أن يتوضأ بهذا الماء قالت إني خلوت به، فقولهم ماذا؟ قول قوي، قولهم قول قوي. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن هذا الماء يجوز للرجل أيضا أن يتوضأ به، يجوز للرجل أيضا أن يتوضأ به، الراجح قول جمهور أهل العلم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعمل ماء، فقالت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله إني كنت جنوبا واستعملت هذا الماء، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. ويستحب للرجل إذا خلت المرأة بالماء ألا يتوضأ بهذا الماء، والدليل آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
والدليل آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، من أقسام الماء الطهور أو من أنواعه، ماء طهور يكره التطهر به. عندنا ماء طهور يحرم استعماله، واضح بارك الله فيكم، القسم الأول أو النوع الأول. النوع الثالث ماء طهور يكره أن تتوضأ به، مثل ماذا؟ قال الماء الذي يكون شديد الحرارة أو البرودة. طيب ما دليلهم؟ قالوا الماء شديد الحرارة، لو افترضنا أن ماء نبع من الأرض يغلي هذا الماء، هل ستتوضأ به وضوء كامل؟ أجيبه، الماء الذي يغلي يتوضأ به الإنسان وضوء كامل أم يريد ينتهي سريعا؟ ينتهي سريعا من هذا الوضوء، لذلك قالوا يكره استعمال هذا الماء. أو الماء شديد البرودة، قالوا يكره استعمال هذا الماء، لا يحرم يكره، قالوا لأن الإنسان إذا استعمله ربما لم يتطهر الطهارة الكاملة. قالوا من صور أيضا هذه المسألة، إذا كان عندك ماء بارد سخنته، تملكه، سخنته بشيء مغصوب، سخنته بشيء مغصوب، رجل سرق حطبا وهو يملك ماء فسخن هذا الماء بالحرق المسروق، بالحطب المسروق، قالوا يكره استعمال هذا الماء، يكره استعماله طبعا لغير حاجة، أما لو احتاج فلا حرج عليه في ذلك ولا يكره استعماله. والقسم الرابع ما هو؟ الماء الطهور الذي لا يكره استعماله، يعني عندنا ماء طهور يحرم استعماله، ماء طهور يكره استعماله، ماء طهور لا يكره استعماله، وعندنا ماء طهور يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل وهو الذي خلت به المرأة. الماء الطهور الذي لا يكره استعماله هو الباقي على خلقته، الماء العادي، ماء البحر، ماء النهر، ماء النبع، ماء النازل من السماء إلى غير ذلك. طيب، القسم الثاني من أقسام المياه، قالوا هذا قول جمهور أهل العلم، القسم الذي يسمى الطاهر. ما معنى القسم الطاهر هذا؟ ما تعريفه؟ قالوا هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. يعني مثلا لو وضعنا في هذا الكأس كأسا صغيرا من العصير الفيمتو مثلا، ماذا سيكون لون هذا الماء؟ أحمر. هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ قالوا هذا هو الماء الطاهر، واضح بارك الله فيكم، هذا هو الماء الطاهر. ما أثر هذا الماء؟ نتيجة هذا الماء؟ قالوا يجوز استعماله في الطبخ في غير ذلك، لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يعني تريد تتوضأ بهذا الماء الذي سقط فيه العصير، ما يجوز. طيب عند الإنسان نجاسة يريد أن يزيلها بهذا الماء، لا يجوز. هذا قول. والراجح والله أعلم أن هذا القسم غير موجود، وهذا هو قول في مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد. فالماء على قسمين، إما أن يكون طهور وإما أن يكون نجس. طيب هذا الماء الذي سقط فيه العصير مثلا، هذا لا يسمى ماء، انتقل عن مسمى الماء إلى شيء آخر، واضح بارك الله فيكم، انتقل عن مسمى الماء إلى شيء آخر، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، يلحق بالماء الطاهر شيء، ما هما؟ ما تغير وصفه، باقي على وضعه الطبيعي، ولكنه لا يعتبر طهورا، يكون طاهرا. ما هو هذا الماء؟ الماء القليل إذا انغمست فيه يد المستيقظ من النوم. يعني عندنا وعاء، رجل استيقظ من النوم وضع يده في هذا الوعاء، يجوز أن تستعمل هذا الماء، لكن هل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء؟ لا يجوز، هذا مذهب الحنابلة. قال: والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والصواب الله أعلم أن هذا الماء طهور ولا ينتقل من هذا الوصف إلى وصف آخر، لأن الماء على قسمين، إما طهور وإما نجس. ما في ماء اسمه ماذا؟ ماء طاهر، هذا ما ذكرناه وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، سأمر على هذه المسائل بعد قليل بالتفصيل من خلال القراءة في الكتاب. وأيضا يلحق بالماء الطهور، يلحق بالماء الطاهر، قالوا الماء الذي ينفصل عن النجاسة بعد تنظيفها ويكون في آخر غسلة. ما صورة هذه المسألة؟ نجاسة وقعت على الثوب، جرت وغسلت النجاسة هذه غسلة غسلتين ثلاثة، خلاص زالت النجاسة الآن، فغسلتها الغسلة الأخيرة. هذا الماء النازل الآن يسمى ماء طاهرا، لا يجوز لك أن تتوضأ به. واضح بارك الله فيكم؟ هذا على مذهب الحنابلة. والصواب أن هذا الماء أيضا يجوز أن تتوضأ به. طيب، القسم الثالث الماء النجس، وهو الماء الذي تغير بالنجاسة، وهذا الماء لا يجوز الوضوء به طبعا، وأيضا لا يجوز أن تزيل به النجاسة. ماء نجس كيف تزيل به النجاسة؟ هذا لا يمكن. طيب، متى يحكم على الماء أنه نجس؟ إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. طيب، عندنا فائدة، الماء ينقسم إلى قسمين باعتبار آخر، القلة والكثرة. الماء إما أن يكون قليل وإما أن يكون كثيرا. الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهذا الماء نجس بإجماع أهل العلم. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الماء نجس بإجماع أهل العلم. لو افترضنا أن عندنا هذا الكأس ووقعت فيه قطرة من الدم، يتغير لون الماء ولا ما يتغير؟ أجيب، يتغير ولا ما يتغير؟ دم يتغير قطعا، هذا بارك الله فيك، جرب وشوف بارك الله فيك، قطعا يتغير، يكون الماء لونه ماذا؟ أحمر، وتغير بماذا؟ بنجاسة. فهذا الماء ماء ماذا؟ ماء نجس، هذا الماء ماء نجس. إذن هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية وقبل ابن تيمية البيهقي وجمع من أهل العلم. إذن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فغيرته فهو نجس بإجماع أهل العلم. طيب، عندنا العكس، النوع الثاني، الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو أيضا نجس بإجماع أهل العلم. لو افترضنا أن عندنا حوض 10 أمتار في 10 أمتار فرغ فيه صهريج من الصهاريج التي تحمل النجاسة وتغير هذا الماء، هذا نجس أم طاهر؟ نجس بإجماع أهل العلم، نجس بإجماع أهل العلم. إذن اجعل عندك قاعدة، قاعدة إذا تغير الماء بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه نجس بإجماع أهل العلم. هذه القاعدة مفيدة ومهمة، خاصة في بعض الحالات التي تكون فيها المياه قليلة. الإخوان الكرام، لا نقيس المسائل بحسب أمور الحياة الآن التي نراها ونرى بأنها متيسرة جدا. في الأزمنة الماضية كان الماء في بعض الأوقات من الأمور العزيزة النفيسة الغالية جدا جدا، فلذلك جاءت مثل هذه المساء. طيب عندنا فائدة، الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره، فلا يتنجس هذا الماء بإجماع أهل العلم. لو افترضنا أن عندنا حوض 10 أمتار في 10 أمتار وقعت فيه قطرة من دم، أبو مروان يتغير لون الماء في الحوض؟ أجيبه، يتغير؟ ما يتغير. هل هذا الماء تنجس؟ لا ما تنجس. فإن قال لك قائل كيف ما يتنجس، كيف تقول الماء هذا طهور ووقعت فيه نجاسة؟ تقول هو ماء كثير لم يتغير بالنجاسة، فكيف أحكم على هذا الماء بأنه نجس وهذا بإجماع أهل العلم؟ طيب تبقى عندنا صورة واحدة، هذه الصورة فيها خلاف، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، إن غيرته نجس ولا منجس؟ بالإجماع. إن لم تغيره هل هو نجس أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. طيب صورة هذه المسألة، رجل عنده إناء 10 لتر، واضح بارك الله فيكم، وقعت فيه قطرة من دم، لون هذا الماء يتغير؟ ما يتغير، قطرة يسيرة ما يتغير. طيب تستقذر الوضوء من هذا الماء شيء يرجع لك، هل هذا الماء نجس أم طاهر؟ واضح بارك الله فيكم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذهب جمع من أهل العلم قالوا هذا الماء نجس، فقالوا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس مباشرة حتى لو ما تغير طعم أو لون أو ريح، لأنه ماء قليل وقعت فيه النجاسة بمجرد الملاقات يتنجس هذا الماء. وخالفهم بعض أهل العلم فقال هذا الماء إذا وقعت فيه النجاسة فلا يتنجس إلا بالتغير، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم، لعدم الدليل الدال على النجاسة، لعدم الدليل الدال على النجاسة والله تعالى أعلم. ثم أيضا أحبتي الكرام، ما يدل على ذلك أن الماء في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان قليلا، واضح بارك الله فيكم، ومثل هذه الأمور يحتاجون إليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذه المسألة. فالذي يظهر والله أعلم أن الماء القليل وإن وقعت فيه نجاسة فلا يحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير، لا يحكم عليه بالنجاسة إلا بالتغير والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة أخيرة ذكرها المؤلف، إذا كان عندي ماء نجس كيف يطهر هذا الماء؟ يطهر بعدة طرق، إما أن يتغير بنفسه، عندنا بركة فيها نجاسة وأصبح الماء متغير اللون بالنجاسة، طيب جئنا بعد 6 أشهر مع الشمس وغيره أصبح الماء نظيف، واضح بارك الله فيكم، فهذا الماء النجس أصبح طهورا يجوز لك أن تتوضأ به. الحالة الثانية أن تضيف إلى هذا الماء النجس ماء طهور ويكون هذا الطهور كثيرا، يعني هذا يتصور في أي بعض البرك يكون فيها النجاسات وينزل المطر الغزير الكثير وتنغمر هذه البركة بمياه المطر الذي نزل فتغير لون الماء وأصبح أبيضا صافيا ما فيها أي نجاسة، هذا ماء ماذا يعتبر؟ طهور. وأيضا الطريقة الثالثة بالنزح، ما هو النزح؟ الإزالة، تعالج هذا الماء فتزيل النجاسة فيصبح الماء طهور لا حرج عليك في استعماله. إلى الآن الأمور واضحة؟ أجيب أخوان الكرام، في إشكالية؟ أخوان الكرام، في إشكالية على ما ذكرناه قبل أن أذكر المسائل التي ذكرها المؤلف. أو ترون أننا أطلنا ونؤجل المسائل إلى اليوم التالي؟ عادي، تعبتم ولا كيف أبو جمع؟ تعبت؟ لا عادي، ترى يا جماعة اللي قال تعبنا وربما يستغلق علينا الفهم، نؤجل هذا إلى الدرس القادم. ترى أهم شيء أنت فهم. يوسف وانت لأخذ راحتك ترى وانت. طيب، نمر على هذه المسائل، فيها طول بارك الله فيكم، لكن إذا تصورت أن الماء قسمين يتضح لك كثير من المعاني المذكورة في كلام المؤلف، وبعض المسائل هذه ربما لا نحتاج إليها في أيامنا، فلذلك الإنسان لو ما فهم بعض الأشياء لا يضر، وربما المسائل من الدروس القادمة تكون أسهل وأيسر في الفهم. قال: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. تقدم معنا شرح وما في معناه. ما معنى وما في معناه؟ رجل متوضئ يريد أن يجدد وضوءه، هذا يسمى طهارة. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر: التيمم يسمى طهارة، مع أنه ما في ماء لكنه يسمى ماذا؟ يسمى طهارة. وأيضا هنا فائدة، أيضا السلف أيضا ما كانوا يشددون في التعريفات جدا. واضح بارك الله فيكم. يعني ما معنى الطهارة؟ واضح المعنى، لكن الفقهاء يذكرون هذا الأمر، ولا يضر أننا نذكر هذه المعاني، لكن المقصود أنك إذا لم تفهم المسألة فالأمر سهل ويسير. قال: وأقسام الماء ثلاثة. ومر معنا على الراجح أن الماء على قسمين، ولكن نمشي على ما ذكره المؤلف وهو مذهب الحنابل. قال: أحدهما طهور، وهو الباقي على خلقته ولو حكما. الباقي على خلقته ما تغير كما خلقه الله عز وجل، مثل ماء المطر، ماء النهر، الماء الذي نبع من الأرض. قال: ولو حكما، يعني هناك ماء باقي على خلقته من ناحية الحكم، من ناحية أن هناك تغيير، لكن هذا التغيير في الواقع لا اعتبار له. مثل ماذا؟ ماء موجود في بركة من البرك في الصحراء، هذا الماء باقي على خلقته، لكن نبت في هذه البركة بعض الطحالب، فلون الماء تغير قليلا إلى الخضرة. هل هذا الماء باقي على خلقته؟ نعم باقي على خلقته. طيب لونه تغير، هذا التغيير لا يلتفت له لأنه في حكم الباقي على خلقته. واضح المسألة؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، قال: يرفع الحدث ويزيل الخبث الضار. هذا الماء الباقي على خلقته يرفع الحدث، يجوز أن تتوضأ به، ويزيل الخبث إذا كان هناك نجاسة يزيلها هذا الماء. قال: الطارئ. لماذا قال الطارئ؟ هناك أعيان نجسة لو غسلتها بجميع مياه الدنيا ما تتطهر. لو جبنا بمياه الخليج وغسلنا به أكرمكم الله خنزير، يصبح هذا الخنزير طاهر؟ ما يصبح طاهرا، لأن هذا الأمر نجس في عينه. قال: ويزيل الخبث الطارئ. أما إذا كانت العين نجسة فهذه لا يطهرها أي مطهر، لا يطهرها أي مطهر. قال: وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، يعني هذا الماء ما يجوز أن تتوضأ به، ولو توضأت فإن الوضوء باطل. هذا على قول الحنابلة، والصواب أن هذا الماء لا يجوز الوضوء به، ولو توضأت الوضوء صحيح لعدم الدليل على بطلان الوضوء، لعدم الدليل على بطلان الوضوء. قال: ويزيل الخبث، تريد أن تزيل النجاسة لا حرج في هذا الماء، لأنه لا دليل يدل على أنه لا يجوز أن تزيل النجاسة بهذا الماء. قال: وهو ما ليس مباحا، مثل الماء المسروق المغصوب إلى غير ذلك، وغير بئر الناقة من ثمود. يعني ما معنى كلام المؤلف وآبار ديار ثمود هذه يحرم الوضوء بها، والمؤلف يقول من توضأ بها وضوءه باطل ويجوز أن تزيل بها النجاسة. أبار ديار ثمود إلا بئر الناقة، بئر الناقة هذا يجوز أن تتوضأ به وأن تزيل به النجاسة، وهو ماء طهور يجوز استعماله. ومر معنا الكلام في هذه المسألة، والحديث فيه طبعا في صحيح مسلم، الحديث فيه في صحيح مسلم، فلذلك قد يقول قائل ما هذا الكلام الذي أورده المؤلف، لا المسألة فيها حديث في صحيح مسلم، لكن هل الوضوء باطل؟ مر معنا أن الراجح أن الوضوء ليس بباطل. كذلك الماء المغصوب، لو أن رجلا غصب ماء هل الوضوء باطل؟ لا، الوضوء ما يبطل، لكن لا يجوز أن تتوضأ بهذا الماء، يحرم أن تتوضأ بهذا الماء. قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث وهو يسير. ومرت معنا هذه المسألة، وقلنا بأن هذا من مفردات الحنابلة، بنوا هذه المسألة على آثار الصحابة، والصواب الله أعلم قول جمهور أهل العلم. ويستحب ألا تتوضأ بماء خلت به المرأة، يستحب ألا تتوضأ بماء خلت به المرأة. قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني مفهوم المخالفة لو احتجت لا يكره، لو احتجت لا يكره، وهذا الماء لو توضأت به وضوءك صحيح، هل تأثم؟ لا لا تأثم، يجوز أن تزيل به النجاسة؟ نعم يجوز أن تزيل به النجاسة، ولكن يكره أن تستعمله من غير حاجة، لو احتجت لا حرج. وهو ماء بئر بمقبرة، يعني بعض المقابر فيها بئر، هل يجوز أن تتوضأ بماء هذا البئر؟ المؤلف يقول يكره هذا إذا كنت غير محتاج. قالوا الاحتمال أن يكون ماء البئر مختلطا بالنجاسات. كيف؟ الموتى في أجسادهم دم وقيح وصديد، قالوا ربما نزل هذا مع التربة واختلط بماء المقبرة، ماء بئر المقبرة، فيكره أن تتوضأ بهذا الماء. والصواب والله أعلم عدم الكراهية، والصواب والله تعالى أعلم عدم الكراهية، لعدم الدليل الدال على ذلك. قال وما اشتد حره أو برده، ما دليلهم على الكراهة؟ قالوا لأنك لن تتمكن من الوضوء الكامل به. وقولهم صحيح، يعني الماء شديد الحرارة شديد البرودة وعندك غيره، لماذا تتوضأ به ولن تسبغ الوضوء؟ توضأ بغيره. أو سخن بنجاسة، طيب يعني قد يقول قائل وش هالكلام هذا، ماء يسخن بنجاسة وغيره؟ إخوان الكرام، يقول لأحد الأشخاص ممن يكثر السفر، قال سافرت إلى بعض الأماكن التي يشتد فيها البرد، البرد الشديد يكون عندهم في الشتاء، قال فلا يجدون طريقة لتسخين الماء، مناطقهم نائية، إلا من خلال أرواث البهائم، أرواث الحيوانات. واضح بارك الله فيكم. قالوا هذه يعني طريقة من طرق تسخين الأشياء، طريقة من طرق تسخين الأشياء. فلو أن رجلا كان عنده ماء شديد البرودة سخنه بشيء نجس، واضح بارك الله فيكم. المؤلف يقول يكره استعمال هذا الماء لغير الحاجة، وقوله فيه وجاهة. ما الدليل؟ قالوا ربما تسربت النجاسة إلى هذا الماء، ولكن لو لم تتسرب النجاسة يجوز بإجماع أهل العلم أن تستعمل هذا الماء، يجوز بإجماع أهل العلم أن تستعمل هذا الماء، يعني وضوءك صحيح، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أو سخن بمغصوب، رجل غصب حطبا وهو يملك الماء، سخن هذا الماء بالحطب المغصوب، قال يكره هذا الأمر، ولو فعله الإنسان فلا إثم عليه، لو فعله الإنسان فلا إثم عليه. أو استعمل في طهارة لم تجب، يعني رجل جدد وضوءه وتقاطر الماء من جسده وجمع هذا الماء. رجل فتح الماء بشكل كبير وتوضأ يجدد الوضوء، يقولون هذا الماء الآن ماء مستعمل، هذا الماء الآن ماء مستعمل، يجوز أن تستعمله مرة ثانية للوضوء؟ قال إن جددت به الطهارة يجوز مع الكراهة، وأما إن تطهرت به طهارة واجبة فيصبح الماء عندهم عند الحنابلة من القسم الثاني، الماء الطاهر. وهذا طبعا لا دليل، هذا والله أعلم لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وهذا التحديد الدقيق لا دليل عليه، كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة أو في غسل كافة. كل هذه يقول المؤلف المياه يكره الطهارة بها، والصواب والله أعلم أن كل هذه المياه لا يكره الطهارة بها، فلا دليل يدل على ذلك. أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه، يعني إذا تغير الماء بشيء غير مختلط بالماء، يكون طبقة عليا فوق الماء وتوضأت بهذا الماء، يقول هذا الماء يكره، والصواب عدم الكره، والصواب عدم الكره، كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن، فهذه المياه يقول يكره استعمالها عند عدم الحاجة، والصواب عدم الكره، والصواب عدم الكره. قال هنا ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، والدليل على أنه لا يكره الوضوء بماء زمزم ما جاء عن ابن عباس وعن العباس، جاء عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال لا أحل ماء زمزم لمغتسل وهي لمتوضئ وشارب حل وبل. واضح بارك الله فيكم، يجوز الوضوء بماء زمزم لا حرج في ذلك، والمغتسل ابن عباس يقول لا أحل ماء زمزم لي المغتسل. قالوا لا يعني هذا حرمة الاغتسال ماء زمزم، ولكن من اغتسل ماء زمزم في الحرم يعني يلوث الحرم وربما تنكشف عورته ويقع في هذا إيذاء على الآخر. وأما لو اغتسل في بيت ماء زمزم فالغسل صحيح ومجزم. طيب قال إلا في إزالة الخبث. مسألة، رجل استعمل ماء زمزم في إزالة النجاسة، أو سأذكر هذه المسألة على شناعتها ولكن من باب العلم، رجل استنجى بماء زمزم، واضح بارك الله فيكم، يعني هذا أين يحتاج إليه؟ مثلا امرأة عندها طفل أو طفلة خرجت منها نجاسة في الحرم، واضح بارك الله فيكم، فغسلتها بماء زمزم، هل إزالة النجاسة تكون مجزئة هنا؟ رجل استنجى بماء زمزم هل وقع الاستنجاء أم لا؟ واضح بارك الله فيكم، واضح صورة المسألة. الماوردي في الحاوي الكبير يحكي الإجماع على الإجزاء، قال هذا العمل خطأ، لكن الإجماع أن هذا العمل مجزئ بإجماع أهل العلم، حكاه الماوردي في الحاوي الكبير. وهذه المسألة من يعني الطيب أن تضبطها، فماء زمزم يجوز الوضوء به كما جاء عن ابن عباس، وإزالة النجاسة ماء زمزم هذا الأمر ينبغي أن يحترز منه الإنسان لحرمة ماء زمزم، ولكن لو وقع هذا الأمر فبإجماع أهل العلم أن الفعل مجزئ، والله تعالى أعلم. قال وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام، الحمام ماء العيون الساخنة، ماء العيون الساخنة من الحميم، ليس الحمام الذي موضع قضاء الحاجة والنجاسة وغيره، لا لا، ماء الحمام الماء العيون الساخنة. ولا يكره المسخن بالشمس أو بطاهر، والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو ممره أو بما يشق صون الماء عنه. يعني لو افترضنا أن عندنا بركة ماء وبعد البركة بخمسمائة متر يوجد مكب للنفايات، فإذا جئت إلى الماء تجد بأن رائحته غير طيبة، لكن هل هذا الماء نجس؟ أجيبه ليس بنجس، واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ لم توضع فيه أي نجاسة، وإنما تغيرت رائحة الماء بالمجاورة من خلال الريح. هل إذا استقذر الإنسان الشيء هذا شيء آخر، لكن هل هذا الماء نجس؟ لا يعتبر نجسا، لا يعتبر نجسا. أو قال ممري، ما معنى هذا الأمر؟ الماء يمر على مثلا معدن أو كبريت أو غير ذلك، فتغير طعم هذا الماء، هذا الماء لا يكره استعماله، وهو من الماء الطهور، وهو من الماء الطهور. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق الشجر ما لم يوضعه، يعني إذا عندنا بركة ماء فيها طحالب هذا الماء ماء طهور باق على حكمه، أو بركة ماء وقعت فيها أوراق كثيرة من أوراق الشجر هذا الماء ماء طهور يجوز الوضوء به ولا إشكال في هذا. قال هنا الثاني، هذا الآن القسم الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني عندهم الماء الطاهر يجوز تستعمله في الطبخ أو غيره وسقي الزرع، هل يجوز أن تتوضأ به؟ لا. هل يجوز أن تزيل به النجاسة؟ لا. واضح بارك الله فيكم. وهنا تأتي مسألة، هل لابد في إزالة النجاسة من استعمال الماء؟ هل يتعين استعمال الماء في إزالة النجاسة؟ طبعا النجاسة تزال بالماء، وهذا هو الأكثر والأعم الأغلب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء، لكن لو أزلنا النجاسة بمزيل آخر، بالحرارة مثلا، بالبخار، بطرق كيميائية أو غير ذلك، ذهب جمع من أهل العلم فقالوا لابد في النجاسة من استعمال الماء، فإن أزيلت بغير الماء لم تطهر. والصواب الله أعلم أن النجاسة لو أزيلت بأي مزيل فلا حرج في ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاسة التي تكون في الثوب فذكر أن التراب يطهرها، واضح بارك الله فيكم، بالمرور على الأرض، فهذا دليل على أنه لا يتعين الماء في إزالة النجاسة، والله تعالى أعلم. طيب، قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر بطبخ أو ساقط فيه غير ما مر، فإن زال تغيره أعاد إلى طهوريته. يعني الآن يقول بأن الماء الطاهر إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطاهر هذا ينتقل من الطهور إلى الطاهر، ومر معنى أن هذا القسم غير موجود، إما أن يكون ماء أو يتغير إلى شيء آخر. إن تغير إلى شيء آخر ما يجوز الوضوء به لأنه لم يصبح ماء. يعني لو أن رجل سألك هل يجوز الوضوء بسفن آب؟ يجوز الوضوء به، لماذا؟ لا يسمى ماء، واضح بارك الله فيكم، لا يسمى ماء فلا يجوز الوضوء به. طيب، قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. هذه المسألة مرت معنا، والراجح والله أعلم أن المكلف لو استيقظ وغمس يده في الإناء فإن هذا الماء ماء طهور. نعم، عمل المكلف هذا لا يجوز، لكن هل هذا الماء ماء طهور أو طاهر؟ ماء طهور، فلا دليل يدل على أنه ماء قد أصبح من الماء الطاهر، والله تعالى أعلم. قال أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير، قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا إلا للضرورة. الماء النجس يحرم استعماله، فما يجوز أن تستعمل هذا الماء وإنما تريقه إلا للضرورة. رجل عنده ماء نجس وهو سيموت من العطش فشرب هذا الماء، هذه للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وعند ضرورة تباح المحظورات، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. الماء النجس لا يرفع الحدث، لو توضأ الرجل ماء نجس لا يعتبر متوضئا، ولا تزيل النجاسة النجاسة، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. يعني ما معنى كلام المؤلف هنا؟ هذا إذا قرأت في بعض الكتب تجده حتى نفهم. الآن عندنا نجاسة، عند جماعة من أهل العلم أن الماء القليل لو وقعت عليه النجاسة يصبح ماذا؟ نجسا، واضح؟ طيب عندنا نجاسة في الثوب، لو قلنا بأن الماء القليل الآن إذا وقع عليها غسلنا النجاسة بماذا؟ بماء النجس، لكن هذا ما يقول به أحد. فيقول المؤلف هنا الماء المستعمل لإزالة النجاسة إذا لاقاها لا يعتبر نجسا، لأنه لو كان نجسا فإنك ستزيل النجاسة بنجاسة، وعلى هذا لا يمكن إزالة النجاسة. فهمتم بارك الله فيكم؟ أما إذا انفصل من النجاسة فهو نجس، أما إذا انفصل من النجاسة فهو نجس. يعني مسألة فقط أنا أذكرها من باب إذا قرأت في كتب أهل العلم تفهم معنى كلامي. أو وقعت في غيره نجاسة وهو قليل، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها والجاري كالراكد، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. هذه مسائل مرت معنا. قال فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه غير تراب ونحوه، أو بنزح منه ويبقى بعده كثير غير متغير طهور. قال والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراق، و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي. يعني يقول بأن المقاييس هذه تختلف بحسب الأقالي، أهل البلد الفلاني يقولون الماء القليل كذا والماء الكثير كذا، وأهل البلد الفلاني يقولون الماء القليل كذا والماء الكثير كذا. لكن يذكر جماعة من أهل العلم أن الماء الكثير ضابطه أن يكون ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو الماء الكثير، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. طيب، وهنا بعد ذلك تكلم عن الشك في الماء، وهذا نؤجله إلى الدرس القادم. الخلاصة مما سبق بارك الله فيكم أنه على الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين: ماء طاهر وهو الذي لم يتغير بالنجاسة، وماء نجس وهو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة. طيب، والماء ينقسم باعتبار القلة والكثرة إلى قسمين: ماء كثير وماء قليل. فإن تغير الماء سواء كان قليلا أو كثيرا بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، وإن وقعت النجاسة في الماء الكثير ولم تغيره فهو ماء طهور بالإجماع، وإن وقعت النجاسة في الماء القليل ولم تغيره فالمسألة فيها خلاف، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الماء يعتبر طهورا. وأيضا مر معنا الماء المغصوب يحرم استعماله، وإن توضأ به الإنسان فوضوءه صحيح، وآبار ديار ثمود يحرم استعمالها وإن توضأ بها الإنسان فوضوءه صحيح، والماء إذا خلت به المرأة لرفع أو لطهارة واجبة فإن هذا الماء يستحب عدم الوضوء به، ولكن لو توضأت به لا حرج فهو طهور. وأيضا إذا غمس المستيقظ من نوم الليل يده في الإناء، فعلى الراجح من أقوال أهل العلم هذا الماء ماء طهور، وأيضا يجوز الوضوء بماء زمزم، وإن أزال النجاسة بماء زمزم هذا الأمر قبيح، لكن على فرض أنه فعل ذلك فإزالته للنجاسة مجزئة بالإجماع، حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير. هذه أبرز المسائل التي مرت معنا، إذا ضبطتها تجد بأن كثير من الكلام المذكور بين يديك بإذن الله عز وجل واضح وسهل ويسير، ترد إلى هذه الأصول، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يتعلق بما ذكرناه؟ تفضل. نعم لا يقصدون حتى لو ما تغير، يعني لو افترضنا بارك الله فيك أن هذا الماء الآن وقعت فيه قطرتين من عصير يسمى ماء عندهم، واضح بارك الله فيك، لكنه يعتبرونه ماء طاهر غير طهور، أما لو صار عصير يقولون هذا أصلا ما يدخل في قسم الماء. فهمت علي؟ إيه؟ القسمة الثنائية هذا إما أن تسميه ماء وإما أن لا تسميه ماء. إذا يسمى ماء يجوز أن تتوضأ به، والدليل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة فيها أثر العجين فسمى ماء هذا، واضح بارك الله فيه. نعم، والعجين معلوم بأنه يؤثر تأثير شديد في الماء، فما دام يسمى ماء يجوز الوضوء به والتطهر به. إذا كان الذي لا يمازجه نجس وما تغير أوصاف الماء، تغير ولا ما تغير؟ إذا تغير بالإجماع نجس، واضح بارك الله فيه. لكن لو افترضنا أن نجاسة وقعت وكانت هذه النجاسة منعزلة ما غيرت الماء، فيكون أيضا ماذا؟ طهور، والله أعلم. تفضل. مرة أخرى سلمك الله. نعم. ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، إذا وقعت فيه النجاسة فتغير، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نجس بالإجماع، واضح بارك الله فيك. ثم وين النقطة الأخيرة؟ إيه؟ إذا انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني الآن الماء نريد نطهر به النجاسة، وقوع على هذه النجاسة لا ينجس هذا الماء، لكن انفصاله عنها ينجس هذا الماء. فهمت علي بارك الله فيك؟ لأنك لو قلت إذا وقع الماء على هذه النجاسة وتنجس بمجرد الملاقات فكأنك أزلت النجاسة بنجاسة، فلذلك لازم يذكرون هذا القيد. تفضل. بارك الله فيك.
ماء الزراعة المعالج،
نعم،
هل يعتبر من الجزء الذي
جيد؟ أحسنت. الآن نحن ذكرنا أصلين قاعدتين، الماء الطهور أو الماء الطاهر على القسمين اللي ذكرناها، ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، واضح بارك الله فيك، بنجاسة. والماء النجس الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. ماء الزراعة الآن يعني تنظر له بنظري، النظر الأول هل رائحته رائحة نجاسة؟ ليست رائحته رائحة نجاسة. هل لونه لون نجاسة؟ ليس لونه لون نجاسة. هل طعمه طعم نجاسة؟ ليس طعمه طعم نجاسة. إذن هو ماء ماذا؟ طهور، يجوز الوضوء به ويجوز بارك الله فيك إزالة النجاسة به. هذا الشق الأول. الشق الثاني، الماء النجس إذا عولج فتغيرت النجاسة فيه، فيكون من أي قسم؟ من القسم الأول. واضح بارك الله فيك. طبعا استقذارك للشيء لا يعني نجاسة هذا الأمر. وبالمناسبة أحد الإخوة ممن أعرفه يعني يتحسس من بعض مسائل النجاسة جدا يعني، فقال لي هل صحيح بأن الماء الفلاني هذا عبارة عن مياه مجاري معالجة؟ قلت له نعم، هذا الذي توضأت به قبل قليل. فيعني تضايق وتكدر خاطره جدا جدا، يعني ما استساغ الأرض. قلت له رأيت ما يظهر، ما يخطر في بالك يعني أنه ماء معالج، ما يخطر في بال الإنسان أبدا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا المسألة إخوان الأفاضل، لا يعني طبعا من جواز الأمر أن يكون الإنسان مقبل على هذا الشيء. واضح بارك الله فيكم. لا يعني هذا الأمر، قد يقول قائل مثلا أن هذا الأمر يعني تستثقله نفسه، هذا شيء آخر، لكن الحكم الشرعي شيء آخر. وبالمناسبة هنا بعض أهل العلم كان يقول، وهذا القول هو الراجح، بأن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر وليس نجس، بول الإبل والبقر وغيره. فقال بعضهم لهذا العالم اشرب إذن هذه الأبوال، أبوال البقر اشربها. فقال له يا فلان، البلغم والمخاطر في مذهبكم نجس أو طاهر؟ قال طاهر. قال اشربها. هل قولي بالطهارة معنى إلزام الناس بشرب هذه الأشياء؟ أجيب لا، هي مسألة فقهية. جاءك رجل قال توضأت بماء بهذه الطريقة، ما حكم هذا العمل؟ هنا المسألة الآن. نعم تفضل. يأتي الدرس القادم، ما ذكرنا الشك، ما ذكرنا إطلاقا، هذا الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. الماء الباقي على خلقته مر على مكان فيه معدن أو فيه كبريت في مجرى الماء، فهذا ماء طهور يبقى على ما هو عليه. هل هو صحيح أو ضعيف؟ صحيح. نعم نعم جيد. يقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا تتغير هذه، لا يتغير حكم الماء إلا بالتغير. قالوا مفهوم الحديث إذا كان الماء دون القلتين حمل الخبث. قال جمع من أهل العلم بأن مقصود المخالفة هنا غير معتبر، لأن هذا الحديث مثل الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل عندما تقول حافظ على الصلاة الوسطى معناه لا تحافظ على الصلوات الأخرى؟ لا. طيب لماذا قالوا مثل هذا؟ قالوا عندنا حديث آخر، وهو حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء. واضح بارك الله فيك. فقالوا إذن هذا يدل على أن الماء لا يحكم عليه بالنجاسة إلا في حالة واحدة، التغير. أما موضوع القلتين دون القلتين غير معتبر. يعني مراده إذا كان الماء الكثير، هذا الماء الكثير في الغالب النجاسة تزول فيه وتذهب فيه، هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة الغزالي صاحب الإحياء له كلمة في إحياء علوم الدين جيدة لو راجعها الإنسان، لما ذكر قول بعض المالكية أن الماء قسمين طاهر ونجس، وما في شيء اسمه طاهر غير مطهر، قال ليت كان مذهبنا بهذا الأمر. قال لأن هذا الأمر يفتح باب الوسواس، وفيه تشديد عظيم خاصة مع قلة المياه في أيام الصحابة. واضح بارك الله فيك؟ يعني لو ننظر الماء كان عندهم قليل، يحتاجون إلى الماء في أعز الأمور، وما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التدقيق العظيم في مثل هذه المسائل. فيظهر والله أعلم أن هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. حتى ما نطيل عليكم بارك الله فيكم، وأعتذر ربما شكيت عليكم في الإطالة، لكن الحمد لله ما مضى هذا الوقت ونحن في غفلة، وإنما هو إن شاء الله في طاعة لنا جميعا بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.